ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ونعود في هذه الحلقة مرة أخرى إلى شرق السودان الحبيب، حيث نستضيف هذه المرة الأستاذ عبد الله موسى، عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البجا، وسنحاول أن نخوض معه في هذه الحلقة في عدد من القضايا التي تهم جماهير وشعوب شرق السودان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الوطنية والقومية التي شغلت الساحة السياسية في السودان في الأيام والأشهر الأخيرة. أستاذ عبد الله موسى، أهلا ومرحب بك على أثير راديو دبنجا.
يا مرحب، تحياتي لك أخ رشيد وللأخوة والأخوات في راديو دبنجا، وعبركم أحيي الشعب السوداني، وكل عام وأنتم بخير.
طيب أستاذ،
مع السنة الجاية بلادنا تنعم بالسلام والاستقرار.
طيب أستاذ عبد الله، يمكن يعني أول ما نبدأ به، في الفترة الأخيرة يعني ظهرت خلافات إلى السطح بين الأطراف المختلفة في مؤتمر البجا، بين من يؤيدون البقاء في حكومة المؤتمر الوطني والذين ينادون بالخروج والاستقالة مندوبي الحزب من مؤسسات النظام. أنت من خلال موقعك عضو في اللجنة المركزية لمؤتمر البجا، كيف ترى هذا الخلاف وما هو تقييمك له؟
نعم، وحقيقة الأمر مؤتمر البجا كحزب سياسي حزب يعني يدار بقدر الإمكان بالوسائل الديمقراطية، ومن الطبيعي جدا يعني بحكم تركيبته وحجم عضويته وعدد الكوادر حقته القيادية، فتظهر الخلافات هنا وهناك، ولكن إلى حد كبير ما زال مؤتمر البجا بالرغم من كل هذه الخلافات متماسكا. أما الموقف من قضية الوضع السياسي الرائم، فهذا موقف سبق وانقرر فيه الحزب نفسه. آخر مؤتمر عام عقده الحزب مؤتمر البجا في الخرطوم، كان في هذا المؤتمر صدر قرار بأنه إذا لم تحترم حكومة السودان اتفاقية سلام الشرق التي وقعت عليها في أكتوبر 2006، فعلى الحزب أن يراجع عضويته أو مشاركته في الحكومة. هذا كان قرارا قديما من الحزب. بعد ذلك تقدم مؤتمر بجا عبد الرئيسي الأستاذ موسى محمد أحمد بعدد من المقترحات للحكومة، حكومة البشير، ومن ضمن هذه الحكومة المطالبة بتأجيل انتخابات التي تمت قبل بضعة أشهر، تأجيل هذه الانتخابات حتى يتمكن الشعب السوداني وقواه الحية المختلفة من المشاركة في الحوار، وأن تتاح أوسع قدر من الحريات، حريات الصحفية والحريات الإعلامية وحريات القوى السياسية وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة الذين هم موجودون الآن في المنافذ الاختيارية أو الجبرية، وإيقاف الحرب في المناطق الساخنة، حتى تتمكن كل هذه القوى المشاركة في حوار يقوم على أسس سليمة وصحيحة يفضي إلى نهاية من الاستقرار وحكومة انتقالية يعني شارك فيها الشعب السوداني. هذه كانت وجهة نظر مؤتمر بجا، وقد قالها الأخ موسى محمد أحمد في أكثر مناسبة، وقد عبرنا نحن عنها ككوادر في الحزب، وأنا نفسي أيضا تحدثت عنها في أكثر من ليلة سياسية وأكثر من لقاء صحفي. هذا كان موقفنا، والحكومة لم تلتزم لا بمقترحاتنا ولا بمقترحات شركائها أيضا من الذين وافقوا على المشاركة في الحوار، كما تذكر حزب الأمة كان مشاركا في الحوار من المؤسسين وخرج لعدم الاتفاق مع الحكومة، وأيضا كان المؤتمر الشعبي الذي أخذ موقفا غريبا من موقف مؤتمر بجا في رفضه للانتخابات والمشاركة فيها. ولكن مع الأسف الشديد الحكومة مضت في رأيها وأصرت على إقامة الانتخابات في وقتها، وأصرت على أنها تقيمها بمن حضر كما يقال بالشكل الذي شاهدناه الآن، والذي غطاها تقريبا قطاع واسع جدا يكاد يصل نسبة تجاوز 90% من الشعب السوداني لقاطع الانتخابات ولا يشارك فيها، مما يعني أن هذه الانتخابات لم تؤدي إلى استقرار سياسي، والاستقرار السياسي في السودان هو نفسه الاستقرار السياسي في شرق السودان. إن لم تستغل الأوضاع في شرق السودان فلن تستغل في مكان آخر، ولهذا كنا وما زلنا كان هذا موقفنا، وبناء على ذلك لم يشارك مؤتمر بيا في الحكومة الحالية، ولكن السيد الرئيس عين الأستاذ موسى محمد أحمد مساعدا له. هناك بعض الأصوات وأنا منها طالبنا الأخ موسى بالانسحاب من الحكومة لعدة أسباب. السبب الأول أن هذه الحكومة لم تنفذ كل المطالب التي طرحناها لهم سواء في القضايا القومية أو في القضايا الخاصة بشرق السودان، كما وأنها أيضا لم تبدأ اهتماما كبيرا باحترام تنفيذ اتفاق شرق السودان. ثم وهذه الطغمة الكبرى التعديلات الدستورية التي أجرتها الحكومة في نهاية العام المنصرم والتي غضت بتركيز كافة الصلاحيات والسلطات في يد رئيس الجمهورية والإلغاء الفدرالية عمليا والعودة إلى الحكم المركزي في السودان، وهو أمر مرفوض ورفضا باتا. وكما تعلم أخي رشيد وأنت من أبناء الشرق، فأنا مؤتمر بيجا بنى تاريخه كله على المطالبة بالفدرالية حتى في 58، يعني حتى قبل أن تكون شعارا منتشرا.
طيب أستاذ عبد الله،
لكل هذه الأسباب
أنا يعني يمكن عندي سؤال. أنت تحدثت عن أنكم الرئيس الجمهورية عاد تعيين موسى محمد أحمد وأنتم لا تشاركون في الحكومة.
نعم.
يعني أنا ما قادر أفهم كيف يكون رئيس الحزب معين في الحكومة والحزب غير مشارك فيها.
تماما، هذه هي المعضلة السياسية الغريبة، هذا وضع سياسي غريب. الآن أول لابد من توضيح مسألة أساسية، إنه اتفاقية الشرق والكوتات الخاصة باتفاقية الشرق انتهت سنة 2010 بنهاية الانتخابات البرلمانية الماضية. الاتفاقات والمشاركات التي تمت فيما يسمى بحكومة القاعدة العريضة التي استمرت من 2010 إلى 2015 أو نهاية 2014 كانت بموجب اتفاقيات فردية بين الأحزاب المكونة لجبهة الشرق، سواء كان حزب مؤتمر بيجا برئاسة الأستاذ موسى أحمد أحمد أو حزب الشرق الديمقراطي برئاسة الدكتور أمن الضرار أو حزب الأصول الحرة برئاسة الدكتور مبروك مبارك سليم. الاتفاق الوجود هذه الأحزاب في السلطة حتى قيام الانتخابات الأخيرة كان بموجب اتفاقيات بين هذه الأحزاب وبين المؤتمر الوطني، ولم تكن لها علاقة باتفاقية شرق السودان ولا بالكوتات بتاعتها الموجودة في الاتفاقية نفسها في الجزء الخاص بالملف السياسي. بناء على ذلك عندما جاءت الانتخابات وافق حزب الدكتور عمن ترار حزب الشرق الديمقراطي على المشاركة في الانتخابات وشارك في الانتخابات، والأمر كذلك بالنسبة للدكتور مبارك. مؤتمر بيا طالب بتعديل بتعجيل الانتخابات ولم يشارك في الانتخابات لأنه قاطعها. الآن الوضع الغريب كما تسميه أنت هو وضع صحيحا غريب، هو إن الآن الأخ موسى محمد أحمد رئيس مؤتمر بيجا هو مساعد رئيس الجمهورية مشارك في السلطة الأعلى مستوياتها، بينما حزب المؤتمر بيجا الذي غطى الانتخابات لا علاقة له في السلطة ولا مشارك فيها لا في مستواها الاتحادي ولا في مستواها
الفدرالي الولائي. طيب
الولائي، وبالتالي ظهر هذا الوضع الغريب. نحن نعتقد أن أحسن تصحيح لهذا الوضع الغريب هو أن يخرج الأستاذ موسى محمد أحمد من الحكومة وأن يلتحق بالمعارضة ويعيد ترتيب صفوف حزبه ويوحد حزبه ويضغط في اتجاه تنفيذ المطالب الخاصة بشرق السودان والمطالب القومية أيضا. نحن أيضا حزب قومي نهتم بالقضايا العامة التي تهم الشعب السوداني من استقرار وديمقراطية وسلام.
طيب
وخلافة.
أنا قاعد أرجع لاتفاق الشرق، أنت قلت أنه انتهى في عام 2010 أو في العام 2011 بقيام الانتخابات، ولكن ماذا نفذ من اتفاق شرق السودان أو اتفاق سلام شرق السودان؟
أيوة، أولا فلنتفق لمعرفة ما هو اتفاقية شرق السودان. اتفاقية شرق السودان تتكون من 3 ملفات رئيسية: الملف السياسي الذي حدد 60 وظيفة لمنصوبي جبهة شرق السودان تبدأ من مساعد ومستشار الرئيس وحتى مستوى الولائي. ثانيا الملف الاقتصادي الذي قضى بإنشاء صندوق الإعمار بميزانية 600 مليون دولار تقسم على 5 سنوات تكون سنة الأساس فيها 2007. ثالثا ملف الترتيبات الأمنية والعسكرية الذي تم بدمج وتسريح القوات التابعة لجبهة شرق السودان، هي عمليا القوات التابعة لمؤتمر بيجا والأسود الحرة. هذه هي الاتفاقية بهذا الشكل. عندما قامت انتخابات 2010 اعتبرت الحكومة نفسها في حل من كافة هذه الاتفاقيات وخاصة بعد انفصال الجنوب، وكل الناس الذين تم الاتفاق معهم سواء في أبوجا أو في القاهرة أو في الأسمرة اتفاقيتنا أو في اتفاقية نيفاشا صاروا خارج السلطة تماما. بناء على ذلك الجزء الخاص بالسلطة توقف، أما الجزء الخاص في التركيبات الأمنية والعسكرية فما زال يواجه مشاكل كبيرة جدا، على رأسها أن هناك عدد ضخم جدا جدا من ضباط وضباط صف وجنود مؤتمر البيجا الآن هم مسرحون وهم الآن يتجولون ويشتكون من مكتب إلى مكتب، لم توفق أوضاعهم ولم يستغروا ولم تحفظ كرامتهم ولم تحفظ حقوقهم وهذه إشكالية سياسية وأمنية خطيرة جدا جدا تتواجه مسألة تطبيق الاتفاقية. ثانيا الجزء الخاص بصندوق الإعمار حتى يعني على مستوى الأخ موسى محمد أحمد بصفته نائب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق الشرق تحدث الأخ موسى أكثر من مرة أنه بعد كل هذه السنوات المبلغ المخصص لصندوق الإعمار لم يكتمل حتى هذه اللحظة، إضافة لأنه تأثير ما نحن كناس موقعين على الاتفاقية في صندوق الإعمار ضعيف جدا جدا، بحيث أنه صندوق الإعمار صار ذو علاقة فقط بحكومات الولايات. نوضح هذه النقطة. ينص الاتفاق على أنه هناك ميزانيات تنمية خاصة بالولايات، هناك ميزانية تأتي من صندوق دعم الولايات، صندوق الإيرادات لهذه الولايات، ثم الجزء الخاص بصندوق الإعمار، مساهمات صندوق الإعمار. الثلاثة مفترض يشتغلوا في خط واحد في التنمية. الذي حصل أن الحكومة أوقفت كل الشغل بتاع الصرف بتاع التنمية على كافة الجوانب وركزت الأمر على صندوق الإعمار، وصار صندوق الإعمار يستجيب لمطالب التنمية الخاصة بالولايات. وغالب الأحيان هذه المشاريع التي تنتج وتعمل بميزانيات صندوق الإعمار لا يشار على أنها عملت بموجب صندوق الإعمار، لأنك الآن لو تجولت في كل أنحاء الولايات الثلاثة لن تجد لافتة واحدة تقول لك أن هذه المؤسسة المعنية عملت بأموال الصندوق. فالصندوق صار جزء من ميزانيات الولايات، وحتى المكاتب التي يعني تأتي للسكان صارت تأتي وكأنها هي من ميزانيات الولايات ومحسوبة على المؤتمر الوطني، مما يعني أن الشريك الرئيس في اتفاقية الشرق اللي هو المؤتمر الوطني لم يهتم للترويج لهذه الاتفاقية، ولم يهتم بأنه يعني يشعر الناس أن هناك انعكاس وتحسن في الوضع الاقتصادي بعد اتفاقية. عشان كده الآن الكلام اللي يتقال في الثلاثة ولايات بتاعة الشرق أنه ما في ناتج في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان شرق السودان نتيجة
طيب
اتفاقية السلام.
أين طيب أستاذ عبد الله يعني نعم
أوضح هذه النقطة. نعم، أين تكمن خطورة هذه المسألة؟ خطورة هذه المسألة أن الذين وافقوا وأوقفوا الحرب ووقعوا الاتفاقيات السلام مع حكومة الإنقاذ قبل أكثر من 8 سنوات حتى هذه اللحظة لم تبذل حكومة الإنقاذ جهدا لإغناء شعب أو شعوب شرق السودان بأن الاتفاق مع الحكومة له نتائج مفيدة، وأن السلام له قيمة، وأن السلام جاء بتغيير في أحوالهم المعيشية. بينما العكس ما يجي الآن في الساحة، الناس لا يشعرون بأي تحسن طلع بعد توقيع اتفاقية السلام.
طيب أستاذ عبد الله يمكن نعم. يعني أنا عندي سؤال، في صدرت في الفترة الأخيرة تقارير من كثير من نعم. المنظمات الدولية من بين الأمم المتحدة تتحدث عن تدهور نعم. الأوضاع في شرق السودان، بل أن تقرير نعم. لمنظمة كرايسيس جروب انترناشنال كرايسيس جروب مجموعة الأزمات الدولية تحدث عن احتمال عودة الحرب إلى نعم. شرق السودان. أنا دار أسمع رأيك في هذا التقييم.
نعم. شوف أنا احتمالات عودة الحرب من عدمها لا أستطيع أن أعلق عليها، هذا ليس شأن مباشر لي، ولكن أود أن أتحدث نقطة مهمة إنه قضايا الخدمات في شرق السودان وقضايا التنمية في شرق السودان هناك مساعدات ضخمة تقدمها المنظمات الدولية، صندوق الطفولة اليونيسيف ومنظمة اسمها شنو منظمة اليونيسيف وصندوق الإنماء للأمم المتحدة وأوكسفام وغيرها من المنظمات. هذه المنظمات كانت تقوم بدور ضخم جدا جدا في جوانب الرعاية الصحية الأولية وجوانب التنمية والخدمات ومساعدة المناطق الطرفية. الحكومة أوقفت هذه المنظمات ومنعتها من العمل في هذه المناطق، في نفس الوقت لم تستطع أن تقدم بديلا لهؤلاء السكان. من هنا يأتي التدهور الكبير جدا في الحياة المعيشية لهذه القطاعات الواسعة من السكان، إضافة طبعا للأزمة الاقتصادية العامة التي يعاني منها السودان حتى على مستوى المدن الكبرى، يعني سواء العاصمة ولا عواصم الأغاليد. الآن الوضع السياسي والاقتصادي في شرق السودان يشهد تدهور حقيقي. يعني
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. We'll be right back. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا اليوم الأستاذ عبد الله موسى، عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البيجا. طيب، يمكن من القضايا اللي طرحت في الفترة الأخيرة بشأن شرق السودان والمتعلقة حقيقة بمعايش الناس في شرق السودان الحديث عن خصخصة هيئة المواني البحرية، ويمكن كلنا في بالنا ما حدث عندما تمت خصخصة الخطوط البحرية السودانية والكارثة التي ترتبت عليها. رأيكم شنو كمؤتمر بيجا وكجزء من الأطراف الفاعلة في الساحة في شرق السودان في مثل هذا القرار خصخصة هيئة المواني؟
نعم، قبل أن أتحدث في خصخصة المواني أود أن أقول معلومة. بصفتي كنت عضوا في الوفد المفاوض لاتفاقية سلام الشرق. نحن طالبنا بنسبة عادلة من إيرادات المواني، والشركات الحكومية والشركات التي تشارك فيها الحكومة بنسبة معينة، إضافة لعائلات خط الناغل للبترول في مينائي بشائر 1 وبشائر 2، إضافة للتعدين على الذهب في إرياب وغيرها. طالبنا نسبة محددة لرفع مستويات التنمية في الولاية، ومع الأسف الشديد الحكومة رفضت كل ذلك واكتفت بالمبالغ التي حددها الصندوق. الآن الخطورة وين؟ الخطورة أن هناك محاولات جادة لخصخصة المعاني، بحيث أن معظم المعاني الآن صار مخصخصا. يعني هناك مخازن ضخمة جدا، وهناك مناطق في المواني الآن مؤجرة لشركات الإسمنت ومؤجرة لشركات الدقيق والمطاحن الدقيق وغيرها. والخطورة الأكبر من ذلك أن هناك تهديدا حقيقيا بعمليات بتاعت بعد عدد كبير جدا من العاملين في المواني، بحيث أنه تطالهم جوانب الخصخصة كما حصل في منطقة الميناء الجنوبي. أيضا من الحاجات الخطيرة اللي حصلت كانت في السودان، هي المؤسسة هي المركز الرئيسي لسودان لاين. الحكومة باعت كل السفن الخاصة بسودان لاين ثم خصخصتها بعد ذلك، وتضررنا كثيرا وتضررت الدولة السودانية واقتصاد السودان كله من هذا الأمر. نحن نطالب أنه هيئة المواني نفي اعتقادنا الكامل أن هيئة المواني لها من الكفاءات السودانية ومن القدرات والخبرات الهندسية والتدريبية والإدارية الرفيعة المستوى التي نعرفها حقا، يستطيعون أن يغيروا الوضع في المواني ويطوروها ويلحقوها بأكبر المواني الشبيهة لها. ولكن الإشكالية في أن الحكومة لا تنظر لهذه المؤسسات كمؤسسات تابعة للشعب يجب تطويرها، إنما تنظر لها كمؤسسات تدر مالا لمنصوبها، ويبدأون في تحويل وخصخصة المؤسسات الحكومية وإعادة بيعها لكوادرهم. هذه هي الكارثة التي أضرت بالسودان كثيرا وتضر بالمواني نفسها. إضافة الإشكالية الأخرى، لأنه الآن السودان صار معزولا من الناحية السياسية عن المحيط العالمي والغاري حوله، ولا توجد تقريبا بالمعنى الحرفي أي علاقات تجارية واقتصادية بينها وبين معظم دول العالم. من أجل هذا تجد أن هذه المواني صرف النظر عن خصخصتها وعدم خصخصتها نفسها ليس بها عمل يذكر، يعني لا يوجد بها عمل يذكر، وتمر الشهور الطويلة علينا في الأرصفة بتاعت المواني وما في أي بابور يجي داخل جايب بضاعة ولا طالع. هذه كارثة حقيقية. وقد ظهرت المثل أخرى أيضا أن هناك عطالة واسعة جدا وسط الخريجين والأيدي الماهرة نتيجة لتوقف المصانع. بالسودان كان فيها حوالي 30 مصنع مختلفية الكفاءة، تبدأ من 500 عامل إلى مصانع كان فيها 2000 و1500. الآن كل هذه المصانع توقفت، وصار الكوادر الوسيطة من عمال ماهرة وفنيين أدخل الآن عطالة. ناهيك عن خريجين الجامعات والمعاهد العليا، ويكفي أن تعلم أن هيئة المواني افتتحت قبل فترة برنامج لتعيين عدد من الموظفين، وفتحت فرص لتعيين 500 شخص. تقدموا أكثر من 15,000 من الخريجين المقيمين في السودان تقدموا لشغل هذه الوظائف. ناهيك عن الآلاف الذين موجودين في الميناء نفسها ومرض عليهم عشرات السنين وهم ما ثبتون في الخدمة. هذه كارثة حقيقية يعاني منها الاقتصاد السوداني.
طيب أستاذ عبد الله، يمكن واحدة من القضايا اللي أثارت الانتباه في شرق السودان في الأيام الأخيرة هو قرار المحكمة الدستورية بفتح بلاغات فيما يختص بشهداء انتفاضة بورسودان. يعني أنتم كمؤتمر بيجا كنتم تتابعون هذه القضية وتطالبون بتقديم المتهمين للمحاكمة، يعني ما هي الخطوات القادمة من وجهة نظركم في هذا الاتجاه؟
نعم، أولا نود أن نعطي معلومة. أنا عندما تمت انتفاضة 29 يناير 2005 كنت أشغل مسؤولية الأمين العام لمؤتمر بيجا بولاية البحر الأحمر، وكنت أحد الشهود الرئيسيين لكل ما جاء صباح 29 يناير. وهذا كلام وثقته أنا في النت، وثقته في اللقاءات التي تمت معي بالقنوات الفضائية سواء في الجزيرة ولا غيرها، ووثقته كتابة في كثير من المناسبات وتحدثت عنه. أنا أحد شهود 29 يناير وأحد الذين تم اعتقاله من ثالث يوم في الانتفاضة حتى ما يقارب نهاية يونيو 2006. هذه معلومة. المعلومة الثانية 2005. المعلومة الثانية أننا ظللنا نطالب بتقديم كل الذين ارتكبوا تلك المجزرة في حق شعبنا، طالبنا بتقديمهم إلى محاكم علنية وعادلة. ما جرى أن هناك مسيرة سلمية شارك فيها المواطنون بغرض تقديم مذكرة إلى والي الولاية، واجهتها قوات تتبع لجهاز الأمن وأطلقت عليهم الرصاص من مدافع الدوشكا بلا إنذار وبلا غادي وبلا أي شيء، وطاردوا الناس في الشوارع وأخرجوهم من داخل الدور وعدموهم بدم بارد. طالبنا بأنه قتلت 21 شهيد وأكثر من 45 جريح وعشرات المعتقلين، طالبنا بأنه يتم تحقيق كامل ومنصف ينتهي بتقديم كل هؤلاء الناس الذين أجرموا في حق المواطنين والذين قاموا بتلك المذابح المحاكم العلنية. ظل هذا طلبنا طوال السنوات الماضية، تحدثنا عنه على كل المستويات. الأخ رئيس الحزب نفسه أيضا موسى تحدثه مع السيد رئيس الجمهورية، تحدثنا في الإعلام. آخر شيء أن هناك أسر من الأسر شهداء 29 يناير، الأسر الستة التي لم تقبض الديات، هذه الأسر ظلت تتابع هذه القضية بصبر وبقوة وبشجاعة. وهذه مناسبة أن أحيي أسر شهداء 29 يناير جميعا، وأخص أيضا بالتحية الأسر الستة التي ظلت غابضة على الجمر وهي تابعت هذه القضية، وهي التي كلفت هؤلاء المحامين لما طلعوا قرار بتاع محكمة الاستئناف بفتح البلاغات. نحن نطالب الآن بفتح بلاغات ضد الذين نفذوا من عساكر ومن ضباط تابعين لجهاز الأمن والعمليات، وضد الذين حرضوا وأصدروا أوامر من سياسيين ومن قادة تنفيذيين حتى يعني يجد هؤلاء الشهداء حقهم الكامل في الإنصاف. أيضا نطالب بإنصاف هؤلاء الشهداء باعتبارهم من شهداء الثورة السودانية والاحتفاء بهم وبأسرهم وتكريمهم، وأن تتولى الدولة رعايتهم واهتمام بهم. هذه نقطة أساسية. أوضح نقطة أخيرة حتى لا يحصل لبس. 21 أسرة من أسر شهداء 29 يناير، صحيح أنه بعض الأسر قبضت الدية، هذا حق خاص من حق أي أسرة، إما أن تقبض الدية أو أن تعفو أن تطالب بالقصاص، هذا حق خاص. لكن نحن كمؤتمر بيجا نطالب بالحق العام باعتبارنا ممثلين لشعب البيجا، نطالب بالحق العام للواحد وعشرين شهيد جميعا صرف النظر عن موقف وصرهم قبضت الدية أو لم تقبض، هذه مثلا تخص الأسر. ولكن نحن نطالب بأنه الواحد وعشرين شهيد ديل يجدوا الإنصاف بتقديم من قتلهم طيب. وظلمهم وأساء إليهم إلى المحاكم. هذا موقفنا، وسنتابع عبر الجانب القضائي مع الأخوة المحامين.
طيب أستاذ عبد الله موسى عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البيجا، يعني في الآونة الأخيرة كانت هناك تحركات واسعة لقوى المعارضة السودانية على مستوى القوى السياسية في الداخل والحركات المسلحة في الخارج، ونتج عن ده يمكن توقيع إعلان باريس ثم إعلان نداء السودان وإعلان برلين. لكن يعني أولا دار أسألك أنتوا موقفكم من كل هذه الجهود شنو، والشيء الثاني كيف ماذا تتوقعون من زيارة الرئيس إمبكي إلى الخرطوم في الأيام القادمة لإعادة إطلاق الحوار الوطني؟
أولا لابد أن نوضح أن كثير من التصريحات السياسية التي يقوم بها بعض زملائنا من قادة الأحزاب السياسية يحصل خط بين الرأي الشخصي للمتحدث وبين موقف الحزب. موقف حزب مؤتمر بيجا حتى هذه اللحظة هو لم يشارك في هذه المناطق كلها، لم يشارك لا في برلين ولا في باريس ولا في غيرها، ولكنه في نفس الوقت طالب بإتاحة الفرصة لكل حملة السلاح، ونحن كنا زملاء وناظرنا معهم تحت راية التجمع الوطني، طالب بأنه كل هؤلاء الناس يأتوا ويشاركوا في الحوار وأن يستمع لرأيهم وأن تنصف هذه المناطق. ثانيا نحن طالبنا بإيقاف الحرب خاصة في المناطق الثلاثة ورفع الحصار الجائر والغطس الذي يحصل على مناطقنا وأهلنا في جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق، وطالبنا بإيقاف الحرب وأن الناس دي كلها تخش في الحوار. نحن قناعتنا الثابتة أن الحوار أي حوار ينبغي أن يقوم على أسس ثابتة من الضمانات. الحكومة بتاعت الإنقاذ حاكم السودان 26 سنة لم تقدم لنا أي ضمانات، لا توجد أي ثقة في هذا النظام ولا في نواياه الظاهرة ولا الخفية. بناء على ذلك هذه القوة كلها سواء التي كانت في الداخل أو التي حملت سلاح وهي أيضا في الداخل بشكل أو بآخر، كل هذه القوة تحتاج إلى ضمانات حقيقية، ضمانات حقيقية أن هناك حوار جاد سيفضي إلى تغيير حقيقي في السودان. ما حصل كده يبقى هذا كلام حول الحوار لا يجيب أي نتيجة. والدولة عزات نحن مشاركون كمؤتمر بيجا في لجنة 7+7 وآخر تقرير في آخر اجتماع لجنة مركزية أنا حضرت شخصيا مندوب مؤتمر بيجا في لجنة 7+7 أفادنا بأنه هذه الاجتماعات الخاصة بال7+7 لا معنى لها وأنه ليس هناك أي حوار وأن المؤتمر الوطني لا يستمع الرأي الآخر ولا قاعد يستشيره في حاجة ولا حاجة وأن ما هي كلها مسألة الزرارات في العيون. نحن أعتقد أن السيد أمبيكي إن كان يرغب في إطلاق حوار جاد ينبغي أن يكون بتهيئة كافة المطلوبات إتاحة الفرصة للحريات الكاملة. الآن القوة السياسية لا تستطيع أن تخاطب جماهيرها، لا تستطيع أن تعقد ندوات ولا اجتماعات في دورة. سماح بالحريات الإعلامية والصحف، الآن أي جريدة تصدر أي خبر لا يعجب جهاز الأمن يتم إغلاقه. لا بد من إطلاق حريات صحفية كاملة، لا بد من إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وإيقاف مطاردة ومتابعة الناشطين في كافة المجالات، إعطاء فرص واسعة للمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لكي تمارس وتقدم خدماتها. والأهم من هذا هو أن تبدو الحكومة حسنية باعتبارها هي الطرف الأول الذي يمتلك السلاح بإيقاف الحرب في هذه المناطق. أنت إذا ما قدمت كل هذه المسائل لا يمكن أن تدعو الناس يعني دعوة رومانسية تعالوا نتحاور والناس لا يأتون إليك يعني لم يجوا ضمانات. فأنا أعتقد أنه سواء كان الأمر برغبة السيد أمبيكا ولا غيره إن لم يتم ضمان حقيقي لا يعني ذلك أي نتيجة. والدليل على ذلك أنه 3 من الأحزاب الرئيسة كانت مشاركة في الحوار وهي حزب الأمة أحد مؤسسي الحوار وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي هو حزب مؤسس للحوار ومؤتمر بيجي بقيادة الأستاذ موسى محمد عمر هو حزب مؤسس للحوار. هذه 3 كفرت بالحوار، 3 كفروا بالحوار بشكله الحالي. بالتالي إن كان هناك جدية من جانب الحكومة ولما هذه اللحظة الحكومة لم تثبت لها أي جدية، إن كانت هناك جدية لتهيئة مطلوبات الحوار فلا أحد يرفض الحوار إن كان مغنى عنه
طيب
ويؤدي إلى حقيقية وتغيير حقيقي في القضية. لكن نعم. أود أن أقول مؤخرا أقول حاجة مهمة رشيد أساسية. الناس لما تتكلم في الحوار قاعد ينسوا حاجة أساسية. الآن في العمل السياسي مراكز القوى توازنات القوى هي التي تحدد الطرح. الحكومة الآن ساعدت في إضعاف المعارضة، تعتقد أنها الآن مسيطرة على الدولة، بالتالي لا تجد هناك أي ضغط واقع عليها يخليها تقدم تنازلات للشعب السوداني. في نفس الوقت يفترض بالحكومة أيضا أن تستفيد من تجربة الانتخابات الأخيرة التي غطاها الشعب السوداني في كل أنحاء البلاد بما في ذلك أعضاء مسجلون في الحزب الحاكم. وينبغي للحكومة أن تعلم أنها لا تستطيع أن تسير لوحدها الأمام وهي تتجاهل رأي الشعب السوداني، فلا بد من موقف جاد من قبل الحكومة والتحدي.
طيب أستاذ عبد الله يمكن سؤال أخير فيما يتعلق بالشأن السوداني. هناك حديث هذه الأيام عن رفع أسعار الخدمات، رفع أسعار المحروقات، يعني في أجواء يعني متوترة تشير إلى أن هناك يعني نوايا حكومية لزيادة الأعباء من جديد على الشعب السوداني. رأيكم كمؤتمر بيجا كيف يمكن التصدي لمثل هذه القرارات؟
أولاً الحركة الإسلامية تحكم السودان ل26 عاماً. ال26 التي حكمنا فيها من قبل أخواننا الإسلاميين بقيادة عمر البشير أثبتوا فشلهم التام في إدارة شؤون الدولة السودانية الحديثة في كافة مجالاتها. كل فترة تأتينا معلومات لا يستطيعون أن يقدموا أي شيء يساعد في تسهيل حياة الناس، إنما يعتقدون أن إدارة الدولة تتم بالجبايات والاعتماد على الضغط على المواطن البسيط. وكنموذج لذلك الحديث الذي يدور هذه الأيام حول الكهرباء وزيادة أسعار خدمات الكهرباء. بشرونا بسد مروي وأنه سد مروي عندما ينزل العمل الكهرباء سوف تكون فائضة وسوف نعطيها لدول الجوار وندي منها إريتريا وندي منها غيرها. الآن الإشكالية التي يعاني منها الشعب السوداني هناك قطاعات كاملة. أنت الآن قبل قليل حاولت الاتصال بي طوال 3 ساعات كان في الكهرباء قاطع عندنا في السودان بكهرباء عامة. ثانيا الحكومة الهيئة المركزية للكهرباء التي كانت تدير الجانب الخاص بالخدمات تحت الكهرباء من توليد ومن توزيع ومن غيرها وفيها كفاءات من خيرة الكفاءات، الآن شتتوا هذه القوة كلها وملكوا بيع الكهرباء وتوزيعه إلى شركات بالباطن تتبع للنظام. هذه الشركات صارت عبئا إضافيا على ميزانية الكهرباء وكل هذه الأعباء يدفعها المواطن العادي. الآن لا هناك تحديث في مستوى الكهرباء ولا هناك تحسين في خدمات الكهرباء والمياه والشبكات متهالكة تماما والكمية بتاعت الكهرباء المنتجة لا تكفي الدولة. والحكومة بدل أن تبحث عن حلول جادة لحل هذه الإشكالية يضعون كالعادة المشكلة على كاهل الجماهير. والناس الآن صاروا في غاية الضيق الاقتصادي، يعني الآن خدمات المياه عندنا احنا غفزت من 7 جنيهات في الشهر إلى 45 جنيه، 45 جنيه بالجديد يعني هي 45,000 جنيه زمان. والآن خدمات الكهرباء نفس الشيء، حتى نقول لك 200 كيلوات الأولى تكون البيت المتوسط للاستهلاك الآن يحتاج في الصيف إلى ما لا يقل عن 2000 كيلوات شهريا. هذه إشكالية كبيرة جدا جدا. الذي جرى أن الحكومة ليس لها أي حلول، ليس لها أي إمكانيات، البلد ترقع الفساد وصار الفساد جزءا مكلفا للدولة. ثم والأهم والأخطر من ذلك أن هناك ترهل ضخما في الحكومة المركزية والحكومات الولائية، وكل هذا يصرف عليه المواطن البسيط. فعندما تواجههم إشكالية في أي جانب بدلا ما يجدوا لها حلولا جادا يكلفون المواطنين بدفع المبلغ. إلى متى سيظل
أستاذ عبد الله موسى عضو اللجنة المركزية لمؤتمر البجا؟ شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية. شكرا يا أستاذ عبد الله.
بارك الله فيك، الله يخليك، شكرا جزيلا.